تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس 43 لشرح المسائل الجاهلية للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 10 من جمادى الأولى للعام 37 بعد 104. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 23 بعد 100، والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة 20 بعد 100، العيافة والضرب والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العيدين، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، هذا هو المجلس الأخير إن شاء الله تعالى في شرح هذا الكتاب، كتاب مسائل الجاهلية والمسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية، لكن نذكره مختصرا فنقول مسائل الجاهلية. نعم، وقد شرحنا في المجلس الماضي والذي كان في مسجد الصفا والمروة المسألة 23 والرابعة 24 والخامسة 24 والسادسة 24 بعد 100، ويبقى لنا آخر مسألتين إن شاء الله، وهي المسألة 7، وهي المسألة 27 بعد 100 والثامنة 20 بعد 100. نحن شرحنا من الرابعة إلى 26 بعد 100. نعم، فالمسألة 27 بعد 100 يتحاكم إلى الطاغوت. والطاغوت لغة مأخوذ من الطغيان، هي كلمة فيها مبالغة، أخذت من فعل طغى يضغو طغيانا، والطغيان هو مجاوزة الحد، هذا معنى الطغيان لغة. وأما المقصود بالطاغوت شرعا اختلف العلماء فيه، ولكن أغلب العبارات التي جاءت هي من باب اختلاف التنوع. فمن الأقوال التي جاءت عن السلف في تعريف الطاغوت، وهو يعد من أول الأقوال في تفسير الطاغوت، ما أخرجه ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره المسمى أو المشهور بتفسير ابن جرير والمسمى بجامع البيان في تأويل آية القرآن بسند حسن عن عمر رضي الله عنه قال: الطاغوت الشيطان. وأيضا أخرج ابن جرير وغيره عن سعيد بن جبير أنه قال في الطاغوت والكاهن، وفسره غيره بالساحر. وذكر ابن جرير معنى جامعا يربط هذه التعريفات التي جاءت عن السلف، فقال: الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله. وقال بنحو هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى في تعريفه للطاغوت: الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله. هذا تعريف جامع للطاغوت، وأخذ ابن قيم الجوزية هذا التعريف وزاد بيانا وتوضيحا في حده، فقال: الطاغوت هو كل ما جاوز به العبد حده من معبود أو مدبوع أو مطاع. وتفسير ابن القيم أعم، تفسير ابن القيم أعم. كل ما عبد من دون الله أي ورضي بهذه العبادة فهو طاغوت، نحو فرعون كما أشرنا في قبل، ونحو الساحر، لأن الساحر يعبد الشياطين، وكذلك الكاهن يتقرب إلى الشياطين، وكلاهما قد يأمران الناس بعبادتهما أو بفعل أفعال العبادة لهما وللشياطين الذين يعبدونهم من دون الله. فالساحر طاغوت بهذا المعنى، وكذلك الكاهن أو العراف. وأما تعريف ابن القيم فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود كما ذكرنا أو مدبوع، يشير ليش إلى الذين يدعون الناس إلى اتباعهم دون اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دون اتباع شرع الله. هذا الاتباع بهذا المعنى قد يصل إلى حد الكفر أو الشرك، وقد يكون كبيرة من الكبائر لا تصل إلى حد الكفر أو الشرك إذا كان في المعصية. فمن اتبع أو فمن نصب متبوعا من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه على كل أقواله وأفعاله، فبلا شك هذا واقع في كبيرة من أعظم الكبائر. وإذا استحل هذا أي كأنه ظن أن هذا المتبوع يوحى إليه من عند الله ونحو ذلك، فهذا كفر بلا شك. وهذا يحدث في بعض طوائف من المتصوفة من الغلاة، يعتقدون أن شيخهم يوحى إليه، بل كما كان يقول بعضهم: حدثني قلبي عن ربي. وقال أحدهم: إنكم تأخذون دينكم من الأموات، ونحن نأخذ ديننا من الله رب العالمين مباشرة. هكذا يعتقد الغلاة من هؤلاء الصوفية، فيلبسون الأمر على السذج وينسبون لشيوخهم الولاية بغير حق. وبعض من ينسبون إليهم الولاية قد يكونون بالفعل من أولياء الله عز وجل، ولكنهم لا يرضون فعلهم. فالحسين رضي الله عنه حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيانته من الدنيا، لكنه لم يدعو الشيعة ولم يدعو الصوفية من بعدهم أن يتخذوه معبودا يدعونه من دون الله ويذبحون عند قبره المزعوم، لم يدعوهم إلى ذلك ولم يأمر به ولا يرضى به، بل كما بينا وكما بين المؤرخون قديما أن الحسين إنما قتل في كربلاء ودفن هناك في موضع لا يعلمه أحد، أو جهل موضع قبره بعد ذلك لا يعرف. فكل القبور التي يدعيها الروافض قاتلهم الله للحسين مكذوبة بلا شك، فبنوا عليها أساطير الأولين. فالدولة العبيدية الفاطمية التي تنسب زورا وبهتانا إلى فاطمة، وفاطمة لا علاقة لها بهم بل هي بريئة منهم، هي التي أدخلت هذه الأساطير إلى مصر لما دخلت مصر وفرضت عليها التشيع والرفض. فلم يكن قبل ذلك هناك مسجد واحد في مصر مبني على قبر البتة. فعمرو بن العاص عمرو بن العاص رضي الله عنه لما دخل مصر وبنى مسجده والله ما بناه على قبر ولم يدفن في عمرو، وما أوصى بذلك ولا يرضى به. وكذلك الشافعي رحمه الله ما أوصى ولا رضي أن ينسب قبره إلى مسجد. كل هذا من الكذب على هؤلاء الأئمة. فمصر كانت خالية من المساجد التي فيها قبور إلى أن دخلت الدولة العبيدية الباطنية إلى مصر، هي التي أدخلت هذا الشرك. كما أن الروافض عامة أي الشيعة هم أول من أدخل الشرك إلى هذه الأمة تحت مسمى تعظيم الأئمة والأولياء، والصوفية أخذوا ذلك عنهم. وهذا كله من مخلفات وموروثات ابن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام وأراد أن يخرب الإسلام من داخله. فالشاهد أن الطاغوت هو من عبد من دون الله برضاه، أو من رضي أن يتبع على كل أقوالي وأفعالي بغير إذن من الله. فالمتبوع على كل الأقوال والأفعال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. وكذلك المطاع. ولذلك الذين يضعون هذه القوانين الوضعية ويعلمون أنها تخالف شرع الله إن استحلوا ذلك أو اعتقدوا أن تشريعاتهم أفضل من شرع الله فبلا شك هذا استحلال مكفر. من اعتقد حل هذه القوانين التي تخالف شرع الله أو اعتقد أنها أفضل من شرع الله فبلا شك هذا استحلال، اتفق العلماء على كفر صاحبه. وأما من سن هذه القوانين أو حكم بها مع اعتقاده أن شرع الله هو الأفضل وهو الأوجب ولكنه لا يحكم به نظرا لاعتبارات يراها وإن كانت ليست مقبولة كعذر له عند الله، ولكنه لا يكفر إلا إن استحل. فالذين يعممون إطلاق لفظ الطاغوت على كل حاكم يحكم بالقوانين الوضعية وافقوا الخوارج في قولهم، حيث إن الخوارج هم الذين رفعوا هذه الراية زورا ومبتانا ولم يريدوا بها ما أراده رب العزة. فهم الذين قالوا إن الحكم إلا لله أو لا حكم إلا لله، رفعوها في زمن علي ففطن علي إلى ضلالهم فقال كلمة حق أريد بها باطل. نعم لا حكم إلا لله، هذا حق، إن الحكم إلا لله هذه عقيدة، الحكم الشرعي والقدري لله سبحانه. فالحكم هنا يشمل أمرين، يشمل الحكم الشرعي أي الأحكام ويشمل القضاء والقدر، هذا كله لله. ولكن الخوارج ما قصدوا ذلك، إنما أرادوا أن كل من عصى الله أي خالف حكم الله في أمر ما ومسألة ما فهو كافر، وخصوا بذلك أصحاب الكبائر من الزنا وشراب الخمر والمرابين فكفروهم بهذه الكبائر، وكذلك الذين يحكمون بغير ما أنزل الله دون استحلال كما بيّن هذا ابن القيم وغيره في كتابه حكم تارك الصلاة. ومسألة الحكم وغير ما أنزل. لقد استفاض أئمة العصر في بيانها نظرا لتشبث خوارج العصر بنفس شبهات الخوارج قديما نظرا لهذه الآية. نعم. فالطاغوت لا يطلق على الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله إلا أن يستحل هذا. وكثير من القضاة والحكام لا يستحلون هذا اعتقاديا، بل قد تجد أحدهم معظما لشرع الله وقد يريد أن يحكم به، ولكنه غلبته شهوة المنصب أو خاف على نفسه أو التمس لنفسه الأعذار التي لا عذر له فيها. نعم. ولكنه لا يكفر لهذا إلا أن يستحل. نعم. فهذا معنى الطاغوت، ولذلك ضل الخوارج ومنهم حزب الإخوان المسلمين في زماننا لما تناقضوا. فهذا الحزب دعاته ومفكروه يكفرون كل حاكم ليس منهم تحت دعوى أنه يحكم غير ما أنزل الله. فإذا نصب الحاكم منهم وحكم بنفس القوانين التي حكم بها الآخر الذي كفروه لا يكفرونه، كما كان الخوارج قديما يكفرون أصحاب الكبائر ممن ليسوا منهم. فمن نظر في كتب الفرق وجد أن بعض فرق الخوارج قديما كانوا يكفرون كل من ليس معهم فقط، وأما إن وقع في الكبيرة واحد منهم كانوا لا يكفرونه وقد لا يقيمون عليه الحد. هذه طريقتهم. فكذلك خوارج العصر من حزب الإخوان المسلمين. ولذلك كما ذكرت في الخطبة نقلا عن هذا الرجل سيد حسين العفاني ممن كان يدعي السنة وهو على طريقة حزب الإخوان المسلمين، بل هو تربية الإخوان ومن الإخوان كغيره من هؤلاء الذين خدعوا أهل مصر بظاهر السنة وأنهم على منهج السلف وفي الحقيقة هم إخوان وتربية الإخوان. فهذا الرجل له كتاب يسمى بالجزاء من جنس العمل، وقد قرض هذا الكتاب وراجعه أبو إسحاق الحويني. يقول العفاني في كتابه مكفرا للسادات رحمه الله، يقول عنه إن السادات لما كان يقول عن نفسه أنه رب العائلة، يعني يقصد أنه يعني كبير العائلة في مصر، وهذا لا شيء فيه أن يقول هذا، فاعتبر هذا الخارجي أن قول السادات هذا من جنس قول فرعون أنا ربكم الأعلى، فكفره بذلك. وطبعا الإخوان بسبب أن نصر العاشر من رمضان لم يتحقق على أيديهم لأنهم جبناء، فحقدوا على من حقق هذا النصر على اليهود. ولما حدثت المعاهدات مع اليهود نظرا للمصلحة التي رآها الحاكم في ذاك الوقت، ونظرا لأن استمرار الحرب مع اليهود مع عدم وجود العدة الكافية أو مع عدم وجود المساعد في داخل أراضي فلسطين، وهذا يحتاج إلى تفصيل وبيان واسع لا وقت له الآن، ولهم اعتبارات يعلمونها، فاعتبروا هذه المعاهدة تخاذلا، وأنهم بهذا ضيعوا حق فلسطين. فنقول لهذا الخارجي ومن على شاكلته ممن لا يفقهون شيئا لا في دين الله ولا في الواقع، أين حزبكم الذي تدعون أنه هو الذي يملك الجهاد في سبيل الأول أو الذي رفع راية الجهاد؟ أين ماذا فعل؟ والله ما زاد أهل فلسطين إلا ذلة وصغارة لليهود. ففي الوقت الذي قام فيه أهل مصر بقيادة حاكمهم في ذاك الوقت السادات بإذلال اليهود وبتطهير جزء من أرض بلاد الإسلام من دنس اليهود وبرفع راية الله أكبر وإقامة الصلاة على هذه الأرض وجعلها أو إرجاعها إلى بلاد المسلمين، وإن كان فيها ما فيها من المعاصي ولكنها صارت كما كانت أرض المسلمة تتبع حكم الإسلام أو حكم المسلمين، وإن كان كما ذكرنا قد يحكم فيها بقوانين وضعية أو بأمور تخالف الشرع، ولكنها دار إسلام وإن لم يرضى بذلك الخوارج، فهي تأخذ حكم دار الإسلام. فماذا فعلهم؟ لا شيء إلا الصياح والتكفير بغير حق واستباحة الدماء وتمكين اليهود أكثر وأكثر من أرض فلسطين. فكما كان يقول الحماسيون وهم الإخوان المسلمون في فلسطين، فحماس تمثل حزب الإخوان في فلسطين. لما اعتدى اليهود على غزة قالوا لن تنكسر غزة. طيب ماذا فعلتم؟ وعندهم من الأموال والإمدادات لو كانوا موفقين من قبل الله وكانوا على الطريق الصحيح ما يمكنهم من قتال اليهود، ولكنهم ليسوا كذلك للأسف. لا نقول هذا يعني من باب السخرية منهم، لا، هذا واقع، هذا واقعهم. فهؤلاء الخونة من رموز حماس أو على رأسهم خالد مشعل ومن على شاكلته، لما ضرب اليهود غزة أنفوا واستكبروا عن عقد المهادنة، وهم يعلمون أنهم لا قدرة لهم على مواجهة اليهود، وإن كان عندهم إمكانيات لكنهم ضعفاء من جهة يعني الناحية الإيمانية، ليسوا على قلب رجل واحد، وفي الوقت نفسه ما عندهم العدة الكافية التي بها يقاتلون اليهود، وإن كانوا يستطيعون تجهيز هذه العدة ولكنهم ما فعلوا. فماذا فعلوا؟ تركوا المسلمين في غزة يلقون حتفهم، وتركوا اليهود يدمرون نصف غزة، وبعضهم كان مختبئا إما في الخنادق في غزة أو في فنادق بيروت. هذا هو حزب الإخوان المسلمين، خونة. صدق الشيخ محمد حمد الفقي لما قال الخوان، صدق رحمه الله، وصدق أحمد شاكر محدث مصر لما قال في حق الإخوان إن حركة البنا وإخوانه دعوة إجرامية هدامة، فهدموا البلاد وشردوا العباد بسبب كبرهم وجهلهم بشرع الله وجهلهم بالواقع. دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما يعلم ذلك علم اليقين. فهذا العفاني ومن على شاكلته نحو محمد حسان ونحو الحويني الذي أقرز كتاب العفاني وأقر ما فيه من تكفير لبعض الحكام بغير حق ومن تكفير لبعض المسلمين، هؤلاء لا يعترفون بما عند هذا الحزب من ضلالات ترقى إلى تكفير بعض أتباعه لو سلكنا مسلكهم. ففي الوقت الذي يكفرون فيه بعض الحكام نحو السادات وغيره ممن كان لهم فضل في حماية بلاد الإسلام في وقت ما، وإن كان عندهم ما عندهم، ما ندافع عنهم أو ما ندافع عن مخالفات، نعم كان عندهم مخالفات، نعم بعضها صادر عن جهل وبعضها قد يكون صادرا عن هوى، ولكن هؤلاء لم يجدوا البطانة الصالحة. فالإخوان نحو عمر التلمساني في زمن السادات والله ما كانوا ينصحون النصيحة الشرعية رغم قربهم منه في ذاك الوقت. فهذا التلمساني كان عنده القدرة أن يلتقي به وأن يكلمه، بل كان يجابهه صراحة كما نقل هذا في بعض كتب الإخوان في الجامعات والكليات. ما نصح يعني ما يوجد كلام، اقرأ كلامهم الذين نقلوه بأيديهم في تأريخهم لحزبهم، لا يوجد أبدا أي دعوة إلى توحيد الله أو نصح الحاكم بإقامة توحيد الله وبتطهير البلاد من الشرك وبإقامة الشرع وبإقامة الكتاب والسنة، لا تجد هذا في كلامهم. إنما كل جل كلامهم إيش؟ نريد ما أدري إصلاح دستور، إصلاحا دستوريا، نريد مشاركة أوسع في الأحزاب، نريد ما أعرفش إيه، أمور لا علاقة لها بالإسلام ولا علاقة لها بشرع الله. فصاروا يخدعون الناس فترة، نحن نريد دولة الإسلام دولة الإسلام، وهم في وادي ودولة الإسلام في وادي. وفي الوقت نفسه تجد لجل دعاتهم بدءا من حسن البنا إلى آخر مرشديهم بديع، نعم جزاك الله خير، ومرورا بمفكريهم نحو سيد قطب محمد الغزالي ويوسف القرضاوي، تجد لهم والله مقولات كفرية صريحة، ولكنهم لا يرفعون رأسا لهذا. فحسن البنا هو الذي دعا وأحيا دعوة أخوة الأديان وأخوة الروافض، وأول من أدخل دعوة التقريب مع الرافضة إلى مصر أو أحياها بمعنى أدق أو جعلها تنتشر. وله مقولة ذكرها أمام لجنة بريطانية أمريكية زارت مصر في ذاك الوقت، يقول فيها إن القرآن حض على مصافات النصارى أو اليهود، تسمون قال النصارى أم اليهود؟ اليهود، إن القرآن حض على مصافات اليهود، فكلمة عظيمة. هذا كذب على القرآن، كذب على الله عز وجل، كذب على الله عز وجل، بخلاف دعوته إلى الأخوة الإنسانية المستقام من الماسونية. وله من الطوام ما يضيق المقام عن حصره نحو دعوته إلى شد الرحال إلى قبور الأموات والتماس البركات منهم كما ذكر هذا في مذكرة الدعوة والدعي. هذا مرشدهم الأول إلى مرورا بسيد قطب الذي كان يدعي أن الإسلام عبارة عن مزيج من الشيوعية والنصرانية، إلى يوسف القرضاوي الذي قال عن بابا الفاتيكان الهالك الذي مات في الزمن القريب إن نسأل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجزاه خيرا على جزاء ما قدم لأمته. وقال في التعريض برب العزة في خطبة جمعة: لو أن الله عرض نفسه على الناس ما نال هذه النسبة في الانتخابات، نسبة 99.99 ما يدريش من الألف. فشبه رب العزة بأحد خلقه. إلى آخر ما عندهم من طوامر، وهم لا يرفعون رأسا لكل هذا. فهل هؤلاء دعاة إسلام؟ هل هؤلاء عندهم غيرة على شرع الله وعلى دين الإسلام وعلى عقيدة التوحيد؟ لا والله، إما أنه عميت أبصارهم وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أو أنهم ولا يذهب إلا في قلوبهم نفاق، نفاق ظاهر لا يفرقون في الوقت الذي يكفرون فيه هؤلاء ويتهمون العلماء حقا من علماء السنة بأنهم عملاء للحكام وأنهم يعني يثبطون على الجهاد. أي جهاد تحت رايتكم التي لا ترفع راية الإسلام؟ خدعتم الشباب وضيعتم دماءهم في أفغانستان وفي العراق والآن في سوريا وفي مصر، كل هذا والله ليس في سبيل الإسلام، بل هو في سبيل الحزب الذي لا يرفع راية الإسلام إلا تدليسا وزورا وكذبا. نعم. فالتحاكم إلى الطاغوت معناه الصحيح الذي بيناه. فلينتبه كل مسلم إلى هذا حتى لا يغتر بقول الخوارج. تفضل. قرأت؟ طيب. نقرأ كلام الشيخ الفوزان وكلام الشيخ زيد في المسألة الأخيرة. تفضل. اقرأ. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: ورائية التزويج بين العيدين، أي بين عيد الفطر وعيد الأضحى، وهو منهي عنه لأنه تشاؤم بالأيام، وذلك من أمر الجاهلية، ولا يكره التزويج في يوم ويحسن في آخر أو في شهر ويفضل في شهر آخر، كل ذلك لا أصل له. لهذا الشرح المختصر الذي تلقناه في
نعم لا خلاص
رحمه الله تعالى.
كلام الشيخ الفوزان. تفضل.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وكراهية التزويج بين العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، هو من التشاؤم بالأيام المنهي عنه، وهو نوع من الطيرة، وقد شرع الله التزويج في جميع الأوقات بعد حالة الإحرام بحج أو عمرة، ولا دخل للأيام في نجاح التزويج أو فشله، وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم.
كما قرأ التعليق في الحاشية، حاشية شرح الشيخ زيد.
وفي الحاشية في بعض النسخ: كراهة التزويج بين العيدين بين العبدين، كراهة التزويج بين العبدين، ولعل المراد ما كان عليه أهل الجاهلية من جعل الإماء تزني بأجر، ولذلك لا يتزوجونها ويمنعون ذلك الزواج، والله أعلم.
نعم. نعم. هذه المسألة الأخيرة من مسائل هذا الكتاب التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهي يعني تحتمل أمرين على حسب اختلاف النسخ. ففي نسخة جاء فيها كراهة التزويج بين العيدين، أي كان هناك بعض الناس كان يكره أن يعقد الزواج أو النكاح بين عيد الفطر وعيد الأضحى تشاؤما منه أو اعتقادا منه لشيء لا دليل عليه من الشرع. هذا من التشاؤم المنهي عنه، الذي هو من طريقة أهل الجاهلية، كانوا يكرهون فعل بعض الأمور في بعض الأوقات تشاؤما وتطيرا. نعم، فهذا بلا شك شرك أصغر، قد يرتقي إلى الشرك الأكبر على حسب اعتقاد صاحبه. وفي نسخة جاء كراهة التزويج بين العبدين، يعني كأنه أراد ما كان أيضا عليه بعض أهل الجاهلية، من أنه كان يجعل أمته تزني يعني بعبد لسيد آخر، أو تزني مع سيد آخر وتأخذ أجرا على هذا الزنا، فكانوا يكرهون أن تزوج هذه الأمة أو أن يزوج هذا العبد حتى يأخذ أجرا على زناه، فسواء هذا أو ذاك، فبلا شك المسألتين من مسائل أو من طرائق أهل الجاهلية التي لا يقرها الإسلام. وبهذا نكون بلغنا المنتهى في شرح هذا الكتاب، والذي استمر قرابة عامين تقريبا. نعم، ومن خلاله حاولنا على قدر ما نستطيع وعلى قدر ما وفقنا الله عز وجل إلى أن نبين معالم الإسلام التي تتمايز عن معالم الجاهلية، وكذلك أن نبين معالم السنة ومنهج السلف الصالح الذي هو الإسلام عن معالم أهل البدع وأصحاب الفرق والأحزاب الذين شابهوا أهل الجاهلية في بعض طرائقهم، ولعل هذا مما قد يميز شرحنا شيئا ما أو نوعا ما، أن حاولنا الربط بين هذه السمات لأهل الجاهلية وبين سمات أهل البدع والأهواء التي شبهوهم في بعضها، تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا فارس والروم، وفي رواية فقالوا اليهود والنصارى، فقال فمن إلا أولئك. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا الشرح، أن يتقبل يعني ما بذلناه، وأن يغفر لنا ما قصرنا فيه، وأن يتجاوز عنا برحمته، وأن يكتب لنا أجره، إنه سبحانه سميع قريب مجيب. وإن شاء الله تعالى نشرع في الجمعة القادمة إن أحيانا الله في شرح كتاب جديد، يعني نختاره إن شاء الله معكم إن شاء الله تعالى اليوم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وقبل أن أنتهي نسيت أن أنبه إلى أن هناك كتابا يعد تتمة لكتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب، والمعروف بزوائد مسائل الجاهلية، والذي ألفه أو صنفه الشيخ العلامة عبد الله ابن محمد ابن أحمد الدويش رحمه الله تعالى، المتوفى في العام التاسع بعد 400 والألف. فقد ذكر عدة مسائل تعدت 200، مما لم يذكره الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أيام المسائل الجاهلية، وإن كان قد اعتبر كتابه ليس مخالفا لكتاب الإمام محمد عبد الوهاب، أو يعني اعتبر أن كتابه يخالف كتاب محمد عبد الوهاب في أن الإمام محمد بن عبد الوهاب قد عنون كتابه بمسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، بالمسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. وأما كتاب الدويش فذكر مسائل الجاهلية عامة، لم يخص أو يقيد بما خالف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، كما ذكر هذا في مقدمته، إن كان الأمر في نظري أو في ظني يعني واحد، لأنه بلا شك ما من مسألة من مسائل أهل الجاهلية إلا ويخالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء صرح بذلك أو لم يصرح. نعم نعم. فمن أراد الاستزادة أيضا والانتفاع يعني بالصور والمسائل الأخرى التي ذكرها الشيخ الدويش رحمه الله تعالى فليرجع إلى هذا الكتاب، هناك طبعة جديدة أو حديثة طبعت منه، طبعة دار العاصمة، فيها شرح على هذه الزوائد يمكن أن يستفاد منه. الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.